أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى السابع من محرمات الإحرام، وهو عقد النكاح. المسألة 233: يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره، أن يزوج نفسه أو أن يزوج غيره. تارة أن تتزوج نفسه من امرأة، وتارة تعقد لهذه المرأة على شخص آخر. شايفين الشخشوخ وش يسوون؟ يذهبون ويجرون العقد، مو لأنفسهم، للآخرين. أيضا هذا حرام، سواء أكان ذلك الغير محرما أم كان محلا، لا فرق. المرأة والرجل محلين، لكن أنا محرم، لا يجوز لي أن أجري العقد. وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، سواء كان زواج دائم مثل الزواجات العادية هذه، أو زواج منقطع الذي يعبر عنه بزواج المتعة، يحرم. قال يحرم، يعني هناك حرمة، حكم تكليفي. الحرمة حكم تكليفي بعد، في مقابل بقية الأحكام الأربعة، وهي الإباحة والاستحباب والكراهة والوجوب. عندنا الخامس هو الحرمة، وجوب وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة، صحيح؟ طب إذن هنا حرمة شرعية، حرمة تكليفية، فقط حرمة موجودة. قال ويفسد العقد في جميع هذه الصور. يفسد العقد في جميع هذه الصور، مو فقط حرمة. تقول أنا بعصي الله عز وجل والعياذ بالله في هذه المسألة، المهم أن أتزوج هذه المرأة ولا تفوتني مثلا، نقول لا يحصل الزواج أصلا. مسألة 234: إذا عقد لمحرم امرأة فدخل بها، المحرم عقد له على امرأة فدخل بها، إذا عقد لمحرم امرأة فدخل بها، فعلى كل من العاقد والرجل والمرأة كفارة بدنه. هنا توجد كفارة بعد، الكفارة تجب على من؟ تجب على الزوج والزوجة، الرجل والمرأة. ما قال زوج وزوجة، لأنه لا يحصل زواج أصلا. قد نقول نحن زوج وزوجة تسامحا، وإلا هو رجل وامرأة، لأنه زواج كان ما حصل، زواج باطل بعد. فعلى كل من العاقد واحد، والرجل اثنين، والمرأة ثلاثة. هاي عليهم ثلاثة، ثم ماذا؟ عليهم كفارة بدنة إذا كانوا عالمين بالحال، يعني يعرفون بالمسألة حكما وموضوعا، عالمين بالحال حكما وموضوعا. حكما بأن يعرفوا بأنه يحرم على المحرم ماذا؟ أخذ الزواج نفسين. خب هذا واحد، هذا حكما. خب موضوعا يعرفون بأن فلان محرم. خب قد لا يعرف، هل يعقل أن الإنسان لا يعرف أنه محرم؟ نعم يعقل ذلك. كما لو ذهب الإنسان، هي مسألة ابتدائية، للعمرة المفردة وأخل بالإتيان بها، فإن الفقهاء ومنهم السيد السستاني والسيد الخوئي، رحمة الله على السيد الخوئي وحفظ الله السيد السستاني، فإنهم يقولون ماذا؟ بأنه باق على إحرامه ولا زال محرما، ذهب للعمرة وما ذهب. لو تبين أن العمرة التي أتيت بها طوافها فاسد وصلاتها صلاة طواف فاسد وما شابه ذلك، تأتي إن شاء الله أن أنك لازلت على إحرامك، لم تحل من إحرامه، لم تحل من إحرامك. وعليه لو أتيت وعقد، هنا لا تجب عليك الكفارة، هنا لا تجب عليك الكفارة. ليش؟ لأنك جاهل بالموضوع، جاهل بأنك لازلت محرما. إذا كانوا عالمين بالحال حكما، حكما يعني شنو؟ عالمين بحرمة العقد للمحرم، وموضوعا عالمين بأن هذا الإنسان محرم، يعني بعبارة أدق متعمدين بعد، من المسألة واضحة بعد. وإذا كان بعضهم عالما دون بعض، مثلا الزوج فقط يعلم بأنه محرم، الزوجة المرأة والعاقد لا يعلمان. وإذا كان بعضهم عالما دون بعض فلا كفارة على الجاهل. ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلين أو محرمين، لا فرق، المهم أن يكون الرجل محرم، متفقين؟ المهم أن يكون الرجل محرم، سواء كانت المرأة محرمة أم لم تكن محرمة، كان العاقد محرما أم لا. خب نسأل سؤال، لو انعكست المسألة كانت المرأة هي المحرمة والزوج الرجل ليس بمحرم والعاقد ليس بمحرم، هل تجب الكفارة؟ لا دليل على وجوب الكفارة هنا في المسألة، هنا لا تغتلون. إذا عقل لمحرمين امرأة، المحرم هو الرجل، نفسين الرواية وردت هكذا أن المحرم رجل، يقول سيد السالم ما يصير نعديها، افترضوا أني أنا الآن محرم، أنا الآن محرم وعقدت لرجل وامرأة محلين، العقد فاسد ما عندنا مشكلة، تقدم أن العقد فاسد، لكن هل تجيب الكفارة؟ ما في دليل على وجوب الكفارة هنا، نفسين أنا محرم، أنا الآن محرم، هذه هند وهذا زيد، عقدت لهما على نفسيهما، لا دليل على وجوب الكفارة، متفقين؟ متى تجب الكفارة إذن؟ تجب الكفارة إذا عقدت أنا سواء كنت محل أو محرم لشخص محرم، يوجد رجل محرم، هذا الرجال محرم، عقدت له على امرأة، هنا تجب الكفارة، مركزين على المسألة؟ وجوب الكفارة في مورد واحد،
إذا كان الرجل محرم،
لا فرق المرأة كانت
محرمة
محرمة العقد محرمة، بالضبط لا فرق، نعم العقد فاسد، العقد في كل الأحوال فاسد، لا نتكلم نحن عن صحة العقد، يكفي كون الزوج أو الرجل أو المرأة عفوا، يكفي أن يكون الرجل أو المرأة أو العاقد محرمان فيفسد العقد، نعم في فساد العقد يكفي إحرام أحد هؤلاء الثلاثة، أما في وجوب الكفارة فلتجب الكفارة لابد أن يكون الرجل محرمان، عرفتنا الآن؟ اقرأوا المسألة الآن تصير واضحة، إذا عقد لمحرم امرأة فدخل بها، التعبير عادة مو مألوف عندنا بهذه الكيفية، عادة نقول إذا عقد لمحرم على امرأة مجري، لكن هذا التعبير الذي عبره صحيح عربيا ما في أي إشكال، عربيا ما فيها أي إشكال، إذا عقد لمحرم امرأة فدخل بها، هم خير هذا، هم لا بد أن يدخل بها، إذا ما دخل أيضا لا تجب الكفارة، سيدين إذن أن يكون الرجل محرم ويدخل بالمرأة، ما نتكلم أنه دخل بها في حال الإحرام، هذا أعم من كونه دخل بها في حال الإحرام في حال، حتى لو دخل بها بعد الإحرام، المهم أنه عقد له وهو محرم ودخل بها بعد ذلك، فعلى كل من واحد العاقد، اثنين الرجل، ثلاثة المرأة، عليهم ماذا؟ كفارة بدنه إذا كانوا عالمين بالحال حكما وموضوعا، وضحناها بعد حكما وموضوعا، نعم لابد أن يكون رجل ويدخل بها، عفوا أن يكون الرجل محرم ويدخل بها، إذا عندنا مسألتين هنا، شوفوا فساد العقد، قلنا فساد العقد مترتب على كون أحد الثلاثة محرم، الثلاثة وهو الرجل والمرأة والعاقد، قد يكون فقط اثنين رجل وامرأة هما اللذان يعقدان لأنفسهما، متفقين الآن؟ نحن نقول يفسد العقد بمجرد أن يكون أحد الثلاثة محرم، الرجل أو المرأة أو العاقد، خب أما وجوب الكفارة فلا بد فيه من شرطين، وهي أن يكون الرجل محرم، هذا الشرط الأول، الشرط الثاني أن يدخل بها، خب وإذا كان بعضهم عالما دون بعض فلا كفارة على الجاهل، الجاهل لا كفارة عليه، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلين أو محرمين، وضحت المسألة؟ لا فرق، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلين أو محرمين، سواء كان محلين أو سواء كان محرمين فإنه تجب الكفارة،
والمرأة محرمة
والعاقد
محرم، هم
ما
أحد عليهم كفارة واحدة،
إذا كان
هو الرجل محل
محل الرجل محل، هذا هو الرجل. المرأة أو العاقل هم المحرمين. لا تجب كفارة تماما. قلت الكفارة فرع كون الرجل هو المحرم، ما لم يكن الرجل محرم لا كفارة بعد، مثلا منتهية. العقل فاسد فقط. بلى إذا كان عالمين بالحال وعالمين بأن هذا العقل فاسد بعد ما رشلوت. شخص يأتي ويعقد على امرأة متزوجة مثلا، خب يعرف لأن هذا العقد فاسد، إذا دخل بها هذا هو الزنا بعينه، مو وضع شبهة هذا يا شيخ، زنا بعد. خب مسألة 235، حتى يأتي في ذهني حكما وموضوعا لا بعيد ذاك الاحتمال، أتى في ذهني احتمال لكن الظاهر أنه بعيد. أقول ربما يقصد بحكما وموضوعا موضوع الفتاة، حكم الحرمة والموضوع الفتاة، لكن ربما هذا الأمر هذا الفرض بعيد، ربما يكون بعيد. عادة الموضوع يعني وهو الإحرام، قد يكون المقصود بالموضوع هنا الفتاة أيضا. خب مسألة 235، يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح، عفوا لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح. أنت محرم يا شيخ حسين، لا يجوز لك الحضور في عقد النكاح. خب لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ويحضر وقوعه على المشهور، هذا هو الرأي المشهور. السيد لم يأتي بفتوى على خلافه كأنما يقبله. خب والأحوط الأولى احتياط استحبابي أن يتجنب أداء الشهادة عليه أيضا. خب أنا كأنا حضرت عقد الزواج حينما كنت محلا، الآن أنا محرم، ملكتين أنا الآن محرم، طلبوا مني أن أشهد هل فلان هل فلانة زوجة لفلان، فشهدت. متى رأيت العقد أنا؟ رأيت العقد حينما كنت محلا، حينما كنت في البحرين. أنا الآن في مكة محرم، طلبوا مني أن أشهد. يقول والأحرق الأولى أن يتجنب أداء الشهادة عليه يعني على النكاح أيضا وإن تحملها محلا. خب الأحرق الأولى أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء. يعني شنو خطبة النساء؟ خب إحنا عندنا في البحرين شيء نسميه خطوبة، يقولون فلان خطب يعني راح وأجرى عقد النكاح، زوجتك أنا في قال قبلت صارت زوجته، مو كذي؟ هذا مو حال مقصود بخطبة النساء، هذا في الشريعة يعبر عنه بماذا؟ بالنكاح، هذا هو نفس النكاح مو شيء آخر، هذا هو الزواج والنكاح شيء واحد. أما خطبة النساء التي يقصد بها هاي اللي الآن نعبر عنها، في الزمن القديم كان الرجل يلاقي المرأة فيعرض لها، يقول لها مثلا هناك من يرغب فيك، مثلا متفقين هناك من يرغب فيك، أو يرسل أهله ويرسل أخته للمرأة يقول لها أخي، تقول لها أخي يريد أن يتزوج تقبلين؟ طلب الزواج. نعم الطلب أو التلميح، حتى التلميح يقال له ماذا؟ التعرض لخطبة النساء. سيأتي إن شاء الله في كتاب النكاح أنه المرأة إذا كانت في العدة، فامرأة طلقت وهي في العدة، هل يجوز لك أنت أن تذهب وتعرض لها تقول إذا انتهت عدتك هناك من يرغب فيك؟ يعني كانت تأشر لها إلى نفسك، ما تقول لها أنا راغب فيك، تقول لها هناك من يرغب فيك، لا تفين روحك ما حد يبغاك، واضح؟ خب هذا في الزمن القديم كان يحصل كثير، يعني لو قد انتهت عدتك لكثر الراغبون فيك، يقولون لها هكذا، فهي تفهم بعد الإشارة أن هذا بعد راغب. خب الأحرط الأولى أن لا يتعرض، احتياط استحبابي بعد، أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، واضح بعد. خب شخص طلق زوجته هل يجوز له أن يرجعها لو كانت في العدة الرجعية؟ عندنا الطلاق طلاق رجعي وطلاق بائن، وضحنا هذا سابقا. خب الطلاق الرجعي هو الطلاق، تأتي شروطه إن شاء الله مفصلا، الطلاق الرجعي هو الذي يجوز لك أن ترجع زوجتك في أثناء العدة من غير عاقب، تقول أرجعت كيف ترجع إليه؟ يقول نعم يجوز له الرجوع إلى مطلقته الرجعية، واضح؟ كما يجوز له طلاق زوجته. عندك زوجة، عندك عشر، خب عشر ما يصير، عندك أربع، يجوز لك أن تطلق واحدة من الأربع يا شيخ حسين. الثامن من محرمات الإحرام استعمال الطيب. نريد شوي نسرع، أنا ما تصورت أن المحرم الأول هذا السابع يأخذ معنا هذا الوقت. الثامن استعمال الطيب. قبل أن ندخل توضيحات سريعة، هناك خلاف بين الفقهاء في استعمال الطيب، والخلاف ينصب على نقطتين. النقطة الأولى، ما هو المحرم؟ هل المحرم هو عنوان الطيب أو هي عناوين خاصة؟ شلون يعني؟ هناك من الفقهاء من قال أن المحرم على المحرم هو الطيب، كل أنواع الطيب. وهناك من الفقهاء من قال أن المحرم على المحرم هو عناوين خاصة. ما هي هذه العناوين؟ يقول خمسة عناوين، هاي اللي جت في الروايات. يقول سيد أخوي ما عندي أنا أزيد، خمسة عناوين أنا دورت في الروايات، ما عندي دليل على حرمة الطيب بعنوان كونه طيب. عندي دليل على حرمة خمسة أنواع من الطيب، وهي الزعفران لأن له رائحة طيبة، والورث نوع من أنواع الطيب له لون أيضا، والزعفران والورث والعود والعنبر والمسك. هذه خمسة عناوين، الزعفران والمسك والورث والعنبر والعود. واضح المسألة؟ يقول سيد أخوي أنا ماذا وأنا دورت ما حصلت غير هاي العناوين الخمسة، فما عندي دليل على حرمة الطيب. إذا أيها السيد الأخوي تجيز بقية أنواع الطيب؟ قال لا، بعد في النفس شيء نحتاط فيها احتياطا وجوبيا، عرفتون؟ غير هذه الخمسة أنواع الأحوط وجوبا تركها. اللي في ذهني انه احتياط وجوبي، حتى الآن تردد، بس اللي كان في ذهني انه احتياط وجوبي عند السيد الخوي، تردد انه احتياط وجوبي او استحبابي الآن، بس جزما لا يفتي بها، يفتي فقط بالخمسة أنواع. أما البقية فهي إما احتياط وجوبي أو احتياط استحبابي، أنا متردد، وإن كان في النفس أنها احتياط وجوبي يعني. خب، هذا إذن هي النقطة الأولى، محل الخلاف أن هل العنوان منصب على الطيب أو على أنواع خاصة. خب هاي نقطة. النقطة الثانية، الحرام هو أكل الطيب أو كل أنواع الاستعمال، شما ولمسا ولبسا وصبغا وطلاء وإلى آخره. هناك من الفقهاء من قال أن المحرم هو الآت هو الأحرص الاجتناب عن غيره. هناك من قال على كل حال، وإن كان سير القوي يقوي أن المحرم هو كل أنواع الاستحمالات، وكذلك سير السستاني كما سيأتي. خلنا نشوف الآن المسألة بعد التوضيح. الآن المسألة شوي اختمرت في أذهانكم. يقول السير السستاني، يحرم على المحرم استعمال الطيب شما وأكلا وإطلاء وصبغا وبخورا. خب شما وأكلا واضح، مجري يحرم عليك الشم والآكل أن تأكل الطيب عادة. خب الطيب بعض أنواع مثل الزعفران، الزعفران مما يؤكل، وإن كان لم يتعارف أكل بعض أنواع الطيب، لكن خب بعض أنواعه يحرم، عفوا من بعض أنواعه تعورف أكله فيحرم على المحرم، كالزعفران أو الورث مثلا. بل سويت شربت على الزعفران يحرم عليك شربه. الكلام هو الكلام. إطلاء وطبغا، الظاهر أن الإطلاء هو دهن الجسم به أو ما شابه ذلك، كالدهن يعني، أو مو دهن، أنت الآن تضعه على جسمك كما شايفين العطورات شلون نحطها، هذا يقال إطلاء. الصبغ إذا كان فيه لون بحيث يصبغ البشرة أيضا. وبخورا وكذلك يحرم لبس ما يكون عليه أثر منه، ثيابي عليها زعفران أنا ما عليها، في ثوب الإحرام خليته على الطاولة ووضعت عليه زعفران أو مادة مطيلة ثم لبسته، يقول يحرم علي لبسه. وكذلك يحرم لبس ما يكون عليه أثر من الطيب يعني. خب أيها السيد السستاني، نحن سمعنا أن هناك خلاف عند الفقهاء، نقول السيد السستاني سمعنا أن هناك خلاف عند الفقهاء في الطيب، ما هو رأيك؟ يقول أنا رأيي خلاف رأي أستاذ السيد الخوئي. أنا أرى، يقول السيد السيستاني، أنا أرى أن المرار بالطيب، يقول والمرار بالطيب كل مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، مثل المسك والعنبر والورد والزعفران ونحوها، حتى العطور المتعارفة كعطر الورد والياس والرازق وما يشبهها على الأظهار، خلافا للسيد الخوئي الذي خص الحرمة بخمسة أنواع وهي الزعفران والمسك والورث والعنبر والعود، ملتفين؟ عناوين خمسة والباقي احتاط فيها. خب ويستثنى، خب بعد ذلك نسأل السيد، خب أنت وهلتنا كثير أو ورثنا بالسلاح البحارنا، نروح للكعبة، هناك يوجد على الكعبة خلوق يسمى خلوق الكعبة، هذا نوع من الطيب تطلع به الكعبة لتطيب رائحتها. يقول ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة، خب احنا نسوف حول الكعبة لازم نستنى، نريد نسد هذا أنوفنا طوال الطواف بعد مشكلة. يقول ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة وهو طيب كان يتخذ من الزعفران وغيره يطلع به الكعبة المعظمة في الزمن القديم في أيام الأئمة سلام الله عليهم، كان يفعل هكذا. فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه، يعني شم خلق الكعبة، وإصابته لثيابه وبدنه، وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل أو نحو. طب لو أصاب ثيابك لا يجب عليك أن تغسل ثيابك عن هذا الخلوق، ليش؟ للرواية الواردة عن إمام الصارخ على ما تذكر، إمام الصارخ سلام الله عليه، كأنما الرواية أيضا عن زرارة، الظاهر سندها أيضا جيد فيما تذكر، يقول لا بأس به فإنه طهور. ملتسين؟ خب الآن ما يظن الآن تطلع ولا تطلع، نحن نتكلم عن طلاء خاص. ها لو طيبت بطيب آخر غير الزعفران من غير المعلوم، من غير المعلوم شموله يعني الخلوق هو ذاك الخاص، ما معلوم أنه أي طيب يجعل الكعبة، نحتاج إلى تعبية إلى أي خلوق إلى دليل، إلا أن نلغي الخصوصية لداخل الخلوق في ذاك الوقت. خب مسألة 238، يحرم على المحرم شم الرياحين وهي نباتات تفوح منها رائحة طيبة وتتخذ للشم، هذا احنا نسميها الآن مشموم مثلا، هذا نوع من الرياحين. خب وتتخذ للشم، سواء تلك الرياحين التي يصنع منها الطيب كالياسمين والورد وغيرها، سواء تلك أو غيرها، يعني سواء التي يصنع منها الطيب وغيرها، واضح؟ التي واحد اثنين وغيرها، خب وغيرها تصير اثنين، مو سواء لابد يجيب فرضين، سواء التي يصنع منها الطيب و أو غيرها، يعني غير التي يصنع منها الطيب. ويستثنى منها بعض أقسامها البرية، بعض أقسام الرياحين البرية هذه استثنيت في الروايات كالشيح والقيصوم والخزامي والأذخري وأشباهها، هذه بعض أنواع من الرياحين لا أعرفها أنا شخصيا ولا تعرفونها أنتم لو شرحتها لكم، هذه أنواع كانت كأنما تحيط بمكة ويرتلي المحرم بالمرور عليها وإصابتها لثيابه وشمها وما شابه ذلك، ووردت في الروايات أنه لا بأس بها، فإنه لا بأس بشمها على الأظهار. خب الآن نأتي إلى الفواكه، وأما الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل والنعناع، هل يجوز للإنسان أن يأكلها؟ فيجوز للمحرم أكلها. خب وهل يجوز له شمها؟ يقول ولكن الأحوط الإمساك عن شمها حين الآكل، إما أن لا يشمها بأن يمسك عن سحب الريح إلى الأنف أو يمسك على أنفه بيده مثلا يأكلها وهو ممسك على أنفه إذا كانت لها رائحة طيبة، أما لو وجدنا تفاح ليست له رائحة طيبة، أنا ما أريد يوجد تفاح ليست له رائحة طيبة، لو وجد يعني الآن هم يلعبون في كل شيء مو كذي، يأخذون التفاح لها رائحة عريقة يلعبون فيها بنحو من التفاعلات الكيماوية فينتجون منها تفاح، شجرة تفاح لا ليس لها رائحة طيبة بل ربما لها رائحة كريهة. على أي حال، وكذلك الحال في الأذهان الطيبة، لو كان هناك أذهان طيبة فإن الأظهر جواز أكل ما يطعم منها، الأنواع التي تؤكل من الدهون إذا كانت الأذهان طيبة ولا يعد من الطيب عرفا، كزيت الزيتون. الآن زيت الزيتون يعد طيب؟ لا يعد طيب بلا إشكال، العقلاء يقولون هذا طيب صحيح؟ خب لا يعد طيب، وماذا؟ وله رائحة طيبة نوعا ما، زيت الزيتون كما ينقل له رائحة طيبة، أنا ما أشم، أنا أقول كما ينقل لأني لا أشم أصلا. خب ولا يعد من الطيب عرفا، ولكن الأحوط أن يمسك عن شمها حين الآكل كالأكل التفاح وغيرها. خب مسألة 239، لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع العطور. هذه بعد مسألة الآن غير ليست محل ابتلاء. في الزمن القديم راحين أنتم لمكة المكرمة شايفين الصفا والمروة، كانت سوق العطارين بالقرب من جبل الصفا، كأنما ملتفتين عفوا بالقرب من جبل المروة، كانت سوق العطارين بالقرب من جبل المروة والبعض يبيع في بين الصفا والمروة، فالمحرم يضطر إلى اشتمام الريح الطيبة من سوق العطارين ملتفتين. خب وورد في الروايات أنه ليس عليك أن تمسك أنفاك. خب هنا قال لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع العطور. خب وضحت هذه. خب ثم يقول وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذه الحال، في غير هذا الحال يعني في غير حال السعي بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع. شوفوا الآن في الوقت الحالي ليس هناك من يبيع. خب لو مررت برائحة طيبة شخص متعطر يجب عليك أن تمسك هنا وإن كنت بين الصفا والمروة، لكن هذه الرائحة مو صادرة من سوق العطارين يا شيخ علي. يقول نعم لا بأس بشم خلوق الكعب على ما تقدم. خب إذا عندنا استثناءين، الاستثناء الأول لشم خلوق الكعبة والاستثناء الثاني لشم بين الصفا والمروة إذا كانت الرائحة منبعثة من سوق العطارين. خب مسألة 240، إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب، المحرم أكل شيئا من الطيب أو لبس ما يكون عليه أثر من الطيب، عليه ثيابه عليها طيب مثلا، فعليه كفارة شاة على الأحوط لزوما احتياطا وجوبيا. خب عليه كفارة شاة على الأحوط لزوما ولا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما على ذلك. إذن الحرمة ثابتة لكن الكفارة تثبت فقط في حال الآكل أو لبس ما عليه أثر من الطيب، أن تأكل الطيب أو تلبس ما عليه أثر من الطيب. واضح؟ هذا هو رأي السير السستاني. ثم يقول ولا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما على ذلك وإن كانت تكثير أحواط استحبابا. وضح الآن رأي السير السستاني. مثل الشن، الشن لا ليس أكلا ولا لبسون. التفت الآن؟ خوف الطلاء، الكلام هو الكلام إذا كان على البدن، لأن هذا ليس بآكل ولا لبسون لشيء عليه أثر. خوف حرمة موجودة لكن لا كفارة. خوف هذا رأي السيد السيستاني. السيد القوي يخالفه. السيد القوئي يقول تجب الكفارة في الآكل، وأما غير الآكل من بقية الاستعمالات بأنواعها فالأحوط وجوبا التكفير. التفتون الآن؟ السيد السستاني من الأساس لا يفتي بل يحتاط احتياطا وجوبيا. السيد القوئي يخالفه يقول أنا أفتي في خصوص الآكل وأحتاط احتياطا وجوبيا في الموارد الأخرى. خب مسألة 241، يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة. أنت مررت على رائحة كريهة مثلا مجاري مثلا يحرم عليك أن تمسك أنفك، تمسك أنفك هكذا يحرم عليك أن تمسك أنفك. نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص منها، للتخلص من الروائح الكريهة. ليش؟ لأن المحرم على المحرم هو خصوص إمساك الآن، لا الإسراع في المشي. الإسراع في المشي ما عندنا حرمة فيه. خب إلى هنا، إلى هنا ننتهي من المحرم الثامن من محرمات الإحرام وهو استعمال الطيب. المحرم التاسع لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل. المحرمات السابقة بأجمعها تشمل الرجل والمرأة، ملتفتين؟ ما في فرق، الرجل والمرأة على حد سواء. الآن هذا المحرم التاسع يختص بالرجل، قال لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل، إذن هذا حرام للرجل فقط. سيأتي أنه يحرم على المرأة أيضا شيء آخر وهو اللبس القفاز، لكن فعلا خصصوا الحرمة هنا بالرجل في العنوان. خب نأتي إلى المسألة. قبل أن نلج في المسألة نوضح توضيح. قال لبس المخيط، هذه الثوب مخيطة يحرم عليك لبسها بمقتضى العنوان، بمقتضى العنوان يحرم عليك لبسها. وقد دعب فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم منذ القدم على عنوانة المسألة بحرمة لبس المخيط، يقولون يحرم لبس المخيط، ويقولون لا يجوز للإنسان أن يلبس الثياب المخيطة. لكن بعد التأمل من بعض الفقهاء المتأخرين في المسألة ذهب جملة من الفقهاء المتأخرين كالسيد القحي وجملة من تلامذة إلى أن لبس المخيط ليس بحرام. لبس المخيط ليس بحرام، يقولون نحن شاهدنا الروايات، شوفوا نحن شاهدنا الروايات وتأملنا فيها، فلم نجد في الروايات ما يدل على حرمة لبس المخيط. خب وش شفتون عجل؟ قالوا احنا لما وضعنا المنظار على الروايات رأينا أن الروايات تحرم عناوين خاصة، تحرم لبس القميص، تحرم لبس القباء، تحرم لبس الأزرار ما فيه أزرار، أما لبس عنوان، أما عنوان المخيط بعنوان كونه مخيط هذا ما شفناه في الروايات. التفتون الآن للمسألة؟ السيد الخوي يقول أنا دورت عجزت ما شفت شيء يسمونه مخيط في الروايات. هذا العنوان الوارد لبس القميص، لبس كذا لبس كذا. إذن هنا في هذه المسألة هناك من الفقهاء الموجودين حاليا من يشمل الحرمة لكل أنواع المخيط، وهناك من يخص الحرمة بأنواع خاصة في التعرض لها الآن في فتاوى السيد السيستاني، ويوجد خلاف بين من يذهب إلى هذا السيد القوي وتلامذة أنهم أيضا أخذ ورد في المسألة شوي في استبهاجهم في الروايات، لكن لا يطبون العنوان على لبس المخيط، وإن عنوانوا المسألة على لبس المخيط تمشيا مع بقية الفقهاء. التفتون عندما عنوان المسألة في لبس المخيط من باب يتمشي، يعني من باب أن بقية الفقهاء عنوانوها بهذا العنوان فهو أيضا يعنونها بهذا العنوان، لا أنه يرى حرمة لبس المخيط بعنوان كونه مخيطا. الآن وضحت المسألة؟ خب خلينا نشوف المسألة الآن. لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبا يزره، أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدة الأزرار، مثل هذا احنا شو يسمون هذا المشباط مثلا، أو يتذرعه بثوب، يلبس ثوبا يزره أو يتذرعه. خب يزره صار واضح بعد التوضيح ما بين القوسين مجري. خب يتذرعه ماذا؟ الدرع، في الحار كانوا يلبسون الدرع. الدرع شنو؟ هذا الثوب الذي يغطي الصدر وله مثل الأكمام من الحديد يكون، هذا يقال له درع. في الحرب ما شايفين الآن في الأفلام في المسلسلات الحربية بالسيوف يلبسون درع، هذا مثل الواقع عن الرصاص في الزمن الحالي، مو كذي؟ في الزمن الحالي يلبسون الآن القميص المضاد للرصاص، مو كذي؟ في الزمن القديم ماذا يلبسون؟ يلبسون درع لكي لو ضربك شخص بالسيف الدرع يقيك ضربة السيف أو ضربة السهم مثلا. خب أن يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه من الفتحات المخصصة لها كالقميص أو الثاني مثلا في وقت الحال أو الثوب مثلا. خب كما لا يجوز له لبس السراويل وما يشبهها في ستر العورتين. السراويل يعني شنو؟ السراويل يعني ما نطلق عليه الآن نحن سروال. نعم. وما يشبهها كالسكة، السكة التي نحن الآن نطلق عليها هاك باصطلاحنا في الإصلاح البحراني يقال لها هاك، كلمة إنجليزية، واضح أن كلمة هاك كلمة إنجليزية لكن مستعملة في اللهجة البحرانية. على أي حال، كما لا يجوز له لبس السراويل وما يشبهها في ستر العورتين كالبنطلون مثلا إلا إذا لم يكن له إزار. لم يكن عندك إزار طب لا تخطي عورتك مكشوفة، واضح. والأحوط لزوما أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص والقباء والجبة والسترة والثوب العربي مطلقا وإن لم يزرها أو يتدرعها. هذا احتياط وجوبي. مثلا تلبس الثوب العربي بأن تلقها عليك لفة، التفت ياي ما يمكن الآن هاي الثوب تجعلها رداء في الإحرام، يمكن أو ما يمكن؟ يمكن. والأحرط لزوما أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص والقباء والجبة والسترة والثوب العربي. الثوب العربي بين قوسين الدشداشة المتعارفة الآن مطلقا يعني وإن لم يتدرعها أو وإن لم يزرها أو يتدرعها. إزراء والتدرع صار واضح بعد. هذا الآن يقال له القباء. القباء احنا نسميه صاية الآن. الجبة مثل الصاية بس يجي عادة بشكل آخر، عادة في الشتاء يكسروا لبسها. نعم، يقول يجوز له في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه. في حال الاضطرار يجوز له أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه ويلبس القباء أو نحوه مقلوبا. خب ولا يدخل يديه في القباء. ألبسه لكن ألبسه مقلوب ولا أرسل يديه أيضا في أكمامه، يعني ظهره لبطنه أو بالعكس أصلا مقلوبا يعني الأسفل فوق والأعلى تحت. خب فوق الأسفل فوق والأعلى تحت. خب أو نحوه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء. ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطا أو منسوجا أو ملبدا أو غير ذلك. إذن العنوان مو منصب على شنه على المخيط يا شيخ علي شايف. ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطا أو منسوجا أو ملبدا. المخيط واضح بعد، المنسوج والملبد مر ذكرهما يوم أمس أيضا. المنسوج مثل هذه الآن منسوجة، الآن يأتون كثير من الثياب الآن يصنعونها من البداية بالمصنع بالماكينة تصنع منسوجة بحيث تكون لها أكمام، مو أنها تكون بلا أكمام ثم تخاط لها أكمام. ما شايفين الآن بعض الثياب من الأساس لها كم يعني ينسج الثوب هكذا. الآن بالذات المسجد اليدوي أنا رأيت يعني هذا ينتجون الفانيلة معكم منها قطعة واحدة، لا أن الكم يكون ملصق بالفانيلة. خب يقول الملبس قلنا يوم أمس الملصق يعني من غير نسج أو غير ذلك. خب ويجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من قسم المخيط. مكتبين بعد حلقة على مبنى سير الخيء. المسألة واضحة بعد على مبنى سير الخيء والسير الثاني. المسألة واضحة ليش كذي؟ ليش؟ لأنه ما عندنا عنوان المخيط احنا. التفتون عندنا عنوان لبس الخميص هذا المحرم، لبس الجبة، لبس القباء، لبس كذا، ما عندنا حرمة لبس المخيط. يقول وإن كانت من قسم المخيط كالحنيان والمنطقة هاي شايفين البعض يربط شيء مثل اللفافة على وسطه يقال لها منطقة تشد الوسط الوركين. كالهميان والمنطقة هذه أسماء بنت أسماء بنت أبي بكر أم عبد الله بن الزبير صح التي يكنيها العامة بذات النفاقين. يقال أن لها نفاق فشقته نصفين وربطت أحزمة الرسول صلى الله عليه وآله بأحدهما فسميت بذات النفاقين مثلي. خب هذا النفاق هو هذا الذي يربط الوسط. كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتح لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين. هذا نوع من الأحزمة. من يصاب بمرض الفتح شايفين ربما من يصاب بمرض الفتح يربطه. يقول ويجوز له أيضا أن يغطي بدنه ما على الرأس في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط. فإن هذا كله ليس لبسًا للمخيط أصلا. هذا الاضطجاع التغطي باللحاف ليس من المخيط. هذا ليس من لبس المخيط أصلا. التغطي ليس لبس. ما يقول هذا لابس اللحاف. هاي واحدة. ثم ما عندنا حرمة لبس المخيط مطلقا نحنهم. هاي ثانيا. فمن جهتين لا إشكال فيها. ويجوز له أن يغطي بدنه ما على الرأس. ليش قال ما على الرأس؟ لأنه سيأتي أنه يحرم على الرجل أن يغطي رأسه. خب ما على الرأس في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط. خب مسألة 243. الأحوط أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه. خب الإزار إذا كان بالقياس المعتاد الآن هذا لا يربط. لا يمكن أصلا أن يربط في العنق. الآن الذين تعارف نحن في لبسه لا يمكن أن يتصور أن يربط في العنق. لكن بعض الأحيان يكون الإزار طويلا جدا فألفه على بدني وألقي ببقيته على رقبتي وأربطه بالرقبة. عرفتون؟ هذا في الزمن القديم كان البعض يفعل هذا الفعل. يقول الأحوط أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقا ولو بعضه بالبعض ما يربط الطرف بالطرف الآخر ولا يغرزه بإبرة ونحوها ولا يغرزه بإبرة ونحوها. هذا نسمي خبازا مثلا. والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا. الرداء هذا الذي يكون على الظهر الأحوط أن لا تعقده أيضا ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها. واضح أن الاحتياط احتياط وجوبي بعد. ولا بأس بغرز الرداء بالإبرة وأمثالها كالبازم. خب يجوز للمرأة لبس المخيط. خب كان الكلام عن الرجل الآن ما هو حكم المرأة؟ يقول يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا على القفازين أي الكفوف أي القفازين المعتادين. فإنه لا يجوز لها أن تلبسها في يديها. خب أما في الرجلين أو في أي مكان آخر لا بأس. خب إذا لبس المحرم متعمدا شيئا يحرم عليه لبسه. هنا تشمل الرجل ويشمل المرأة. المرأة إذا لبست القفازين والرجل إذا لبس المخيط عند أولئك الفقهاء ولبس مثلا الثوب عند فيلس الثاني مثلا. إذا لبس المحرم المتعمدا شيئا يحرم عليه لبسه وجبت عليه كفارة الشاة حتى ولو كان مضطرا إلى ذلك على الأحواط. ها أيها السيد السيستاني عجيب أنا مضطر تقول لي أكفر بشاة؟ يقول نعم الاضطرار يرفع الحرمة التكليفية. أنت غير مأثوم أنت غير مأثوم لكن يجب عليك الكفارة. ما المانع؟ هل يوجد مانع؟ لا لا يوجد مانع. وسيأتي نظير ذلك في التضليل أيضا. التضليل أيضا إذا اضطر الإنسان للتضليل نقول يجوز له التضليل ترتفع الحرمة لكن الكفارة باقية. مسكين. خب حتى ولو كان مضطرا إلى ذلك على الأحوط وجوبان. ولو تعدد الليل تعددت الكفارة. لبس ثم خلع ثم لبس ثم خلع ثم لبس ثم خلع نقول ثلاث مرات تجب عليك الكفارة. هنا ثلاث مرات. ولو تعدل اللبس تعددت الكفارة. وكذا لو تعدل الملبوس. هذا إنسان جعل ثوب داخل ثوب داخل ثوب، أدخل أكمام بعضها في بعض، شايفين الطريقة؟ ثم لبسها دفعة واحدة ثلاثة أيام. وكذا لو تعدل الملبوس بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة، أدخلت ثوب داخل ثوب داخل ثوب ثلاثة أثواب في بعضها، ولبس الجميع دفعة واحدة مع اختلافها في الصن، بأن كانت واحدة مثلا ثوب والثانية جبة مثلا والثالث قباء مثلا أو ما شابه ذلك. خب إذا استحلت قال بل وكذا مع استحالها على الأحواض فطجوبين. خب العاشر من محرمات الإحرام الافتحال، نخلص الاثنين. الافتحال على قسمين، الافتحال على قسمين، أن يكون الافتحال بالكحل الأسود أو أي كحل آخر يعد الافتحال به زينة. هنا يفرق، هنا السيد السيستاني يفرق بين نوعين، الافتحال الذي يعد زينة والافتحال الذي لا يعد زينة. خب الآن الافتحال الذي يعد في نظر العرف زينة، خب القسم الأول أن يكون الافتحال بالكحل الأسود، الكحل الأسود عارفا زينة واضح بعد، أو أي كحل آخر يعد الافتحال به زينة. ها عرفان في نظر العرف يعد هذا الافتحال زينة مثلا، أما إذا لم يعد زينة فلا يدخل في القسم الأول بل يدخل في القسم الثاني. وهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الآخر، إذا قصد به الزينة حرام. خب إن لم يقصد لكن يعد زينة عرفانها، عرفان يعد زينة، أنا ما قصدت به أن أتزين، بل مطلقا على الأحواض، يعني حتى إذا لم أقصد به التزين لكن عرفان يقال هذا متزين، بل مطلقا على الأحواض. إذا حرام إذا كنت أقصد التزين، والأحرص وجوبا تركه إذا لم أقصد التزين به، ما دام أنه يعد زينة عرفان فهو حرام. خب بعد ذلك يقول نعم لا بأس بالافتحال به في حال الاضطرار لغرض التداوي، افترض ان الطبيب وقف اليه تداوي في الزمن القديم يسر هذا الامر، الان ظاهر انه قليل ان يأمرك الطبيب بالافتحال مو كذي. خب نعم لا بأس بالافتحال به في حال الاضطرار لغرض التداوي والعلاج، واضح بعد. هذا هو القسم الاول. القسم الثاني ليس فيه كلام طويل، يقول أن يكون الافتحال بغير الكحل الأسود وما يعد مثله في التزين به، يعني شنو؟ يعني تفتحل بغير الكحل الأسود وبغير ما يعد مثل الكحل الأسود بحيث يعد زينة، يعني بعبارة أدق الافتحال بما لا يعد زينة عرفان، مفهومين؟ بغير الكحل الأسود وبغير ما يعد زينة عرفان. وهذا الافتحال لا بأس به، وهذا القسم لا بأس به إذا لم يقصد به الزينة، مثلين؟ يعني لو كان هناك كحل لا يعد زينة عرفا وليس هو كحل أسود ولم تقصد أنت به التزين، لأن في أشياء لا تعد زينة عرفا لكن أنت تستعملها بقصد التزين، إذا استعملتها بقصد التزين أيضا يحرم. وهذا لا بأس به إذا لم يقصد أو لم يقصد به الزينة. خب إذا قصد به الزينة وإلا فالأحوط تركه، يعني وإلا إذا قصد به الزينة فالأحوط تركه. خب ما هي كفارة؟ أنا أريد أن أعطي، أقول للسيد السيستاني أنا أريد أن أحرم وأريد أن أعطي، عندي خرفان ما شاء الله، هذا أنا حملت شاحنة مليئة بالقراط وأريد أن أكفر، نقول لا كفارة في الافتحال مطلقا سواء من القسم الأول أو الثاني، وإن كان الأولى التكفير بشاتين إذا اكتحل بما لا يحل له، يعني بالقسم الأول مثلا أو بالقسم الثاني وقصد به الزينة مثلا فإنه هذا لا يحل، فالأولى التكفير بشات يا احبابي بعد، وان كان الاولى التكفير بشات. الحادي عشر من المحرمات النظر في المراه، لا يجوز للمحرم ان ينظر في المراه للزينه، يريد أن يتزين، هاي بالذات في النساء كثير، تريد تتعدل وتروح الحرم الطوف، لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة، ويجوز النظر في المرآة للمحرم إذا كان لغرض آخر كتضمير جرح. عند الجرح ما يشوفه يضع عليه ضمار مثلا، هو يجوز كتضمير جرح الوجه مثلا، أو استعلام وجود حاجب عليه، يريد يتوضأ ويريد يتأكد في حاجب على الوجه أو لا، تصير هذه المسألة، أو استعلام وجود حاجب عليه، أو كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات، السائق طالع الجامعة المنظرة ليعرف أنه هل توجد سيارة خلفه أم لا، يريد يرجع للوراء شوي، خب ونحو ذلك مما لا يكون الهدف فيه الزينة مثلا. وقد تلحق بالمرآة سائر الأجسام الثقيلة التي تفيد فائدتها، التي تفيد فائدة المرآة، وقد تلحق بالمرآة سائر الأجسام الثقيلة. حتى الآن هذا جسم ثقيل، هذه الألوان التي تطلع، وماذا الآن مثلا المنظر هذا الطبيعي، هذا المنظر الموجود عليه زجاجة وانعكاس الضوء يجعل شيء من انعكاس الصورة، هل هذا يلحق أو لا يلحق؟ يقول السيد السيستاني وقد تلحق بالمرآة سائر الأجسام الثقيلة التي تفيد فائدتها، وإن كان أغلب الفقهاء كالسيد الخوئي والسيد الإمام وغيرهم لم يلحقوها، الأكثر أنه لا تلحق، يعني يقرب الإلحاق. ويستحب لمن نظر في المرآة للزينة أن يجدد التلبية، إذا نظرت إلى المرآة للزينة ففعلت المحرم، ماذا؟ يستحب لك أن تجدد التلبية. خب وأم يعني تجدد التلبية يعني تقول لبيك اللهم لبيك مرة ثانية بعد. خب وأما النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به. خب هل يجوز لبسها أصلا؟ يقول نعم، الأحوط الاجتناب عن لبسها إذا عدت زينة عرفا، الأحوط الاجتناب عن لبسها إذا عدت زينة عرفا. عرفا لا يقال أن النظارة زينة بحسب الظاهر، إلا إذا كان هذا لابس نظارة من نوع خاص يعني، وإلا النظارة العادية لا تعد زينة عرفا. الثاني عشر من محرمات الإحرام نأخذه بسرعة، لا توجد كفارة. أي مورد ما يذكر كفارة عن ما موجود كفارة. يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطي تمام ظهر القدم، واضح بعد، تلبس الخف أو الجورب أو ما شابه ذلك مما يغطي تمام ظهر القدم، هنا ظهر القدم. يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطي تمام ظهر قدمه كالجورب والخف إلا في حال الاضطرار، كما إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه فدعت الضرورة إلى لبس الخيط فإنه يجوز له ذلك، ولكن بعد شق ظهره على الأحواض. ما وجدت نعال وتمشي على الأحجار والشوك، هذا يعني معناها تموت هناك. وبيقول البس الخيط يعني الجوتي باصطلاحنا، لكن شق ظهر الخيط، تشق ظهره لكي لا يغطي، ولكن يقول فدعت الضرورة إلى لبس الخف فإنه يجوز له ذلك، ولكن بعد شق ظهره على الأحواط. الأحواط وجوبا شق ظهره. ويجوز له لبس ما يستر به بعض ظهر القدم. هسه الآن بعض الأحذية، الأحذية الموجودة أو النعال الموجودة الآن تغطي جزءا من ظهر القدم، وبعضها يغطي قسم المعتد به نوعا ما، هذا لا بأس به ما دام لا يغطي تمام ظهر القدم، لا بأس به. وإن كان الأفضل أن الإنسان يلبس هذا النعال، نحن في البحرين نسميه عال، نعال زنوبة. خب كما يجوز له ستر تمامه من دون لبسين، كأن يلقي طرف ردائه عليها، هذا الرداء ألقيه على الرجل، هذا ليس لبس، المحرم هو اللبس وهذا ليس بلبس، كأن يلقي طرف ردائه عليها حال الجلوس، ولا كفارة في لبس الخف وشبهه مطلقا. الخف وشبهه يعني الجوثي بصلاحنا وما شابهه مما يغطي تمام ظهر القدم مثل المداس الآن. المداس الآن حذاء نعل عفوا لكنه يغطي تمام ظهر القدم، لكن هي المداسات، المداسات اللي يستعملونها الشيوخ. الخف، الخف هو الحذاء، هو الحذاء. هذا الجوثي بصلاحنا ايه. وأما لبس الجورب وما يماثله، ما يماثله جورب أو قطعة قماش مثل الجورب كيس مثلا لبست، فتجب الكفارة فيه على المتعمد على الأحواط. والكفارة دم شاة، وضحنا دم شاة يعني شاة بعد. ولا بأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر القدم للنساء. إذن النساء لا يحرم عليها ذلك. قبل أن ننهي المسألة هنا توجد نكتة مهمة أنا تعودت على الإشارة إليها لأهميتها بالنسبة إلى آخر سطرين هاي، قوله ولا بأس بلبس الجورب والخف وغيرها مما يغطي تمام ظهر القدم للنساء. المحرم، المحرم إنما هو على الرجال مثلي ولا يشمل النساء. خب عندما يقول ولا بأس بلبس الجورب كأنما لا يجب على المرأة أن تلبس، مش دي؟ كان قال يجب عليها أن تلبس، لو كان يريد أن يقول يجب على المرأة أن تلبس الجورب لقال ويجب على المرأة أن تلبس الجورب. وهذه المسألة مسألة ابتدائية دقيقتين وننهي المسألة، تحملونا قليلا. في موسم الحج كثيرا ما يحصل أن تجد النساء، خصوصا نحن في البحرين مبتلون بهذه المسألة كثير، تجد النساء بلا جوراب، في حين الفقهاء يقولون يجب على المرأة أن تستر القدمين. فكيف نجمع بين المسألة هنا والمسألة هناك؟ طبعا هناك هذا الاشتباه يقع كثيرا عند المرشدين، وأتكلم أنا عن المرشدين معروفين، حطوها بين قوسين معروفين، واضح؟ ناقشتهم في المسألة تبين أنهم ماذا؟ مشتبهين في المسألة، ويعتقدون أنه لا يجب على المرأة أن تتستر في حال الإحرام عن الرجل الأجنبي من جهة القدمين، وهذا من الاشتباهات الفاجحة. المرأة إن كان هناك رجل أجنبي غير زوج ولا من المحارم يعني يجب عليها أن تستر القدمين، سواء كانت في الإحرام أو في غير الإحرام، لا خصوصية للإحرام. التفتون الآن؟ لا توجد خصوصية للإحرام، سواء كانت محرمة أو غير محرمة يجب عليها أن تستر القدمين. خب وعليه هل يجب عليها في حال الإحرام أن تلبس الجورب؟ نسأل يا شيخ حسين، هل يجب عليها إذا كان هناك أجنبي؟ نعم. أما لو لم يكن هناك أجنبي لا يجب عليها، كما لو كانت تطوف في الليل والأنوار مطفئة في الكعبة المكرمة نفسين لا يجب عليها أن تستر القدمين، ما حد يشوفه ولن تلمس رجلا مثلا، أو لم يكن هناك أجنبي أصلا. افترض أن هذه ملكة من الملوك والحكام هناك في الحجاز، أخرجوا الحجاج بأجمعهم وطافت لوحدها في الكعبة مع ثلة من نسائها مثلا، يعني لا يجب عليها أن تستر القدمين. لكن لو كان هناك أجنبي نقول نعم يجب عليها، وإن كان لو أنها لم تستر لا يفسد إحرامها، لكنها مأثومة، مأثومة بإخراجها للرجلين، لا يفسد الإحرامها ولا يفسد الطواف، لكنها مأثومة. فقط للتوضيح هذه النقطة كنت أرى أنه لا بأس بالإشارة إليها. خب الفسوق الثالث عشر من محرمات الإحرام الفسوق، الظاهر أن الوقت أدركنا، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.